لعلي من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الميامين. أفاد اليتيم رضوان الله تعالى عليه أنه هم يجب تطهير الكفن إذا تنجس من نجاسة من الميت أو من خارج الميت ولو بالقرب ولو بعد وضعها في القبر. فيدعي رضوان الله تعالى عليه اعتبار الطهارة في الكفن، وأن القرن أحد طريقي التخلص من النجاسة ولا موضوعية للقرن. الكلام في هذه المسألة إجمالا تقدم فيما سبق، حيث هذا كنا نتكلم هذا فيه شرائط الكفن وأن النجاسة لا يكفر به. الشيخ عاد هذه المسألة للخصوصيات المذكورة فيها، كانت لم يتعرض لتلك الخصوصيات هذا فيما سبق، وهو أنه يجب الغسل ولو بالقرب، هاي خصوصية، والخصوصية الثانية ولو كان ذلك بعد وضع الميت في القبر. على كل حال لا بد من استدلال، ينبغي أن ننظر في أدلة اعتبار الطهارة في كفر الميت ووجوب إزالة النجاسة من الميت من كفر الميت، واستدل على ذلك بما دل على وجوب إزالة النجاسة عن بدن الميت. وهذه روايات هذا تقدمت عندنا في بحث الغسل، غسل الميت في الباب، خصوصا الباب الثاني من أبواب غسل الميت. هناك كانت روايات بعضها معتبرة بعضها غير معتبرة، وهي دلت على أنه إذا خرج من الميت شيء من نجاسة البول أو الغائط هذا يغسل. هذا يقول إمسى بطن ميت أبي رفق، فإذا خرج منه شيء نقيه، كما في بعض الروايات أو روايات تاسعة من باب الثاني. بل وبعض الروايات كانت ضعيفة السند، مثل رواية يونس التي صححها السيد العظم وتوقفنا فيها، ورواية الكاهلية فيها كان محمد بن سنان، ورواية عمار بن موسى معتبرة، ورواية تاسعة المعتبرة، يعني هناك معتبرة وغير معتبرة. دلت هذه الروايات على اعتبار غسل الميت بدن الميت من النجاسة. ولكن على استدلال بهذه الروايات على اعتبار الطهارة بالكفن مشكل، وذلك أولا رواية ورد في تطهير بدن الميت قبل الغسل والتعدي منه إلى ما بعد الغسل وكذلك منه إلى الكفن، هذا يفتقره إلى الدليل ولا دليل على ذلك، إلا أن يفهم الفقيه حسب سن الفقهاء حسب ذوقه الفقهي أن الشارع إنما أمر من إزالة النجاسة عن بدن الميت لأنه لا لأن الشارع لا يريد أن يدخل الميت على في القبر وما معه النجاسة معه النجاسة أعم من أن تكون على بدنه أو كانت على كفنه. وهذا النهي من الفهم التوسعة هذا يفتكر إلى الدليل، دليل مفقود. أما قناعة خاصة للفقيه فهي حجة عليه وعلى مقلديه وليست حجة عن في مكامل بحث. فالاستدلال بهذه الروايات روايات وجوب إزالة النجاسة من الميت محل بحث، واستدلال بتلك الروايات على اعتبار الطهارة في الكفن هذا غير واضح. مضافا إلى ملاحظة أخرى أن الروايات مخصوصة بما يخرج من قبل ودبر الميت لقرينة أنه أقعد الميت وأمسى بطنه وإذا ختم هذا الذي يخرج من ميت بالغمض ونحو ذلك هو من القدام ولا خير من الدبر والقبل فقط، لا أنه يخرج من مكان آخر. وتعدي منه الى كل نجاسة من بدن الميت كل ما يخرج، ثم تعدي منه الى كذا. نعم يمكن تعدي الى مطلق نجاسة لكن قبل الغسل. هذا يعني واضح، ولكن الاستدلال، ولذلك حكيم الفقهاء كأنه ملتفتون يقول الاستدلال بهذه الروايات بناء على شمولها لما للكفر عدانا، وهذا ليس ممكنا. بقيت بعد ذلك روايتان ذكرهما صاحب الفتن مرتين، ورواية مرة في باب الغسل هذا باب 32، ومرة أخرى في باب هذا بأبواب 24 في باب التكفين. هناك ذكر هاتين الروايتين، الأولى بسند الكليني فقط وهي ضعيفة السند من جهة الإرسال، ودلت على أنه إن خرج من الميت شيء وأصاب الكفن خرج منه أو خرج منه، وهذه رواية هذا دلت على وجوب هذا قرض الكفن من كل ما يصيبه ما يصيب كفن الميت مما يخرج من الميت، سواء كان بولا أو غائب أو دم أو رطوبة أو أي شيء آخر. وهذا لا يعني أن الرواية واردة في مقام بيان اعتبار الطهارة في الكفن، إذا النجيس إنما يكون البلوغ إذا خرج من مخرج المعتاد، وما إذا خرج من مخرج غير معتاد هذا فلا دليل على نجاسة البلوغ يعني. تمام، رواية تقول أي شيء خرج من الميت، والدم دم الذي يخرج من الميت إطلاق أدلة نجاسة الدم هذا إن أمكن شمولها لهذا الدم بعد الغسل بعدما أصبح الميت طاهرا داخله وخارجه بعد الحكم بطهارة الميت هذا. والدليل على ذلك من داخل الميت، إذا واحد اضطر إلى إدخال إصبع أو شيء إلى داخل الميت داخل فمه داخل أحد فرجيه هذا فلا دليل على نجاسته ما جسم الإنسان الداخل إلى داخل الميت. فنتيجة هذا ما بعد غسل الميت بعد ما أصبح طاهرا أدلة نجاسة الدم لشمولها إلى محل تعمل، مضافا إلى أن الرواية لم تقل أنه الدم بل كل شيء، فهذا كرينة على عموم كلمة شيء، إطلاق كلمة شيء كرينة على أن القرن هو من بابها هذا تنجيه فقط، أمر تنجيهي وليس أمرا إلزاميا، يعني لا يرى الشارع أن يدفن ميت على كفنه رطوبات وغلاظات ونحو ذلك. نركز كلامنا في هذه الرواية أنها ضعيفة سند أولا، وثانيا غير واضحة الدلالة، كلمة الشيء بإطلاقه لا يمكنه الالتزام به، وتخصيصه بالدم وغير الدم يفتقر إلى قرينتين، بل كان يمكن أن يدعي أحد أنه أمر بالقرن قرينة على إرادة الشيء النجس، قلت أو يمكن أن يكون إطلاق الشيء قرينة على حمل الأمر على التنزيه، فأنت تقول إلا واجب هذا غير واضح. هذه الرواية ذهبت عن أيدينا. الرواية الثانية هي معتبرة بسند الطوسي وضعيفة بسند ثاني، هي دلت على أنه إن خرج من منخر الميت الدم أو الشيء هذا قرض من الكفن أو أصاب الإمامة قرض من الإمامة. هذه رواية كلمة الدم هذا قلنا هذا لو كانت كلمة الدم فقط لا أمكن الحكم بأنه الدم لنجاسته قرض منه، وكذلك كنا نتعدى من منخر إلى غير منخر أيضا، لأن منخر لا خصوصية له، خرج الدم من المنخر من الفم من أذن من جرهم في جسم الميت أو أي نحو آخر هذا يمكن تعدي. لكن وجود كلمة الشيء معطوفا على الدم هذا ما يوقفنا هذا من الاستدلال على اعتبار الطهارة في الكفن. إذن الكفن لا بالشيء في مقابله هذا الدم غير الدم غير الدم هذا مطلق هذا سواء كان بول أو الغاية أو رطوبة أخرى. فهذه روايات قطعا ليست في مكان اعتبار طهارة في كفن الميت. استدلال بها على ذلك مشكلة. نعم بناء على دلالتها على نجاسة فالنادين هذا لا فرق فيها أن يكون دال إزالة النجاسة بالقرن أو بالغسل كما فهم الكركي وغير الكركي. إذن وإذا إطلاق رواية يقتضيها إزالة النجاسة وسواء كان قبل وضع الميت في القبر أو كان بعد وضع الميت في القبر. فملخص أنه قدر المتيقن من وجوب إزالة شيء مما يخرج من الميت وجوب قدر المتيقن هو الدم فقط. هذا ومع أنه هذا إذن هذا معلو هذا غير محل الاطمئنان لأن عطف الشيء على الدم يمنعنا هذا من الالتزام بأن المقصود إثبات الطهارة في كفن الميت. والحمد لله رب العالمين.